الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الخصومات، إلى أن قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال رحمه الله: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب من رد أمر السفيه، يعني ولم يجز تصرفه في المال. والسفيه من السفه، وهو ضد الرشد، والرشد على سبيل العموم صلاح الدين وإصلاح المال. قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال عز وجل: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. والرشد عند أكثر العلماء هو إصلاح المال، ولو مع التقصير في الدين، هذا قول أكثر أهل العلم. فإن آنستم منهم رشدا، يعني في الأموال، في حسن التصرف، فيدفع إليهم ولو كانوا فساقا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الرشد صلاح الدين وإصلاح الدنيا، لأن الفاسق سفيه، هكذا يقول رحمه الله، لا تقبل شهادته ولا قوله ولا تصرفه. والصواب هو الأول، ولذا لا يحجر عند الفقهاء على كافر، مع أن فسقه هو الفسق الأكبر، وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لقوله عز وجل: فإن آنست منهم رشدا، أنه صلاح التصرف في الأموال. لكن متى لا يصح تصرفه؟ هل يشترط لعدم الصحة حجر الإمام عليه إذا كان سفيها أو ضعيف العقل؟ ضعيف العقل هو أعم من السفيه. قال: هل يرد وإن لم يكن حجر عليه الإمام، أي لا يمضي تصرفه ويرد ولو قبل حجر الإمام عليه؟ هذا في حق السفيه، لأن الحجر تقدم معنا هو المنع من التصرف، المنع والتضييق، هذا أصله في اللغة، ومنهم سمي الحرام حجرا، ويقولون حجرا محجورا، يعني ممنوعا. ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا ينبغي، إن في ذلك لقسم لذي حجر. وهو في الاصطلاح، أي الحجر، منع الإنسان من التصرف في ماله لمصلحته أو لمصلحة غيره. فإن كان لمصلحة الغير، فأكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من التصرف في أمواله إلا بعد حكم الحاكم، يعني المحجور عليه لأجل الدين، الفلس لا يمنع من التصرف إلا بعد حكم الحاكم، تصرفاته كلها صحيحة إلى أن يتم الحكم، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في قول له يوقف تصرفه، فإن بقي بعد تصرفه ما يفي بديونه وإلا بطل. وأكثر أهل العلم على أن تصرفات المدين قبل أن توقف الخدمات، قبل أن يحجر عليه، تصرفاته صحيحة. هذا بالنسبة لمن للعاقل البالغ الذي يتصرف في أمواله قبل حجر الإمام عليه وقبل تراكم الديون عليه. أما الذي يحجر عليه لمصلحته هو، وهو الصغير والسفيه وضعيف العقل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالبخاري كأنه ممن يرى أن تصرفاته مردودة، مردودة ولو لم يكن قد حجر ومنع الإمام من التصرف عليه. هذا في حق المجنون، حق ضعيف العقل. وهذا القول الذي يشير إليه رحمه الله هو قول ابن القاسم من المالكية رحمة الله تعالى عليه، وقصره بعضهم على من ظهر سفهه، وأكثر أهل العلم على أنه لا يرد تصرفات السفيه ضعيف العقل، لا ترد تصرفاته، بل هي ماضية ما لم يحكم عليه الإمام بالحجر. هذا عند القائلين بالحجر على البالغ السفيه. وأما من يمنع بالكلية كأبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يقول بالحجر على بالغ العاقل، وتصرفاته عنده نافذة أبدا. واستدل بحديث تقدم معنا وسيأتي في الباب الذي بعده، وهو ما جاء في قصة حبان بن منقذ رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا خلاب عند البيع، ولم يقل لا تتصرف أو لم لا تبايع حبان رضي الله عنه، لأنه عنده مكلف ورشيد وإن كان ضعيف العقل، فبيعه وشراؤه وعتقه وهبته صحيحة. والصواب هو قول الجمهور أنه يحجر على البالغ السفيه إذا كان سفيها أو ضعيف عقل أو مجنون، ولا تصح تصرفاته، وهو إجماع الصحابة كما نقل الموفق رحمة الله تعالى عليه. وسيأتي الجواب عن حديث حبان. قال رحمه الله ويذكر هنا بصيغة التمريض، مع أن الحديث في القصة التي رواها حديث صحيح متفق عليه، وسيذكره في الباب بعد هذا، وقد رواه قبل ذلك. ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. هذا هو وجه الاستدلال. المتصدق هذا هو المدبر، سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن رجل من الأنصار دبر عبده، دبره يعني قال أنت حر عن دبر، عن دبر يعني عن استدباره للحياة، إذا مات السيد يعتق مباشرة، فعلق عتقه على موته، على موت السيد، على موت السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه وباع العبد لأنه كان محتاجا، فرد تصرفه ثم نهاه. فالرد هذا وقع قبل الحجر أم بعده؟ وقع قبل أن يحجر عليه، ولم يحجر عليه بعده، يعني نهاه أن يتصرف في أمواله وأهله في حاجة. قال كيف تعتق العبد وأنت في حاجته؟ فالنبي عليه وسلم رد هذه الصدقة وهذا الاعتاق المعلق، وباع العبد بـ800 درهم ودفعها إليه، قال انفق على نفسك وعلى من تحت يدك. وهو بهذا اللفظ لا يصح عند البخاري، ولذا قال ويذكر، مع أنه صحيح متصل. قال الحافظ رحمه الله وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه، وهي مسألة الرد، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث وفيه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. الحديث وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر، وليس هو من شرط البخاري، والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه، والله أعلم لا يجزم. ولذا قال: ويذكر، بصيغة التمريض والتضعيف. وقال مالك رحمه الله كما في الموطأ: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، استنبطه من حديث جابر الذي تقدم. هذا إذا كان ليس له شيء غيره، يعني إنسان ضعيف العقل، فيه ضعف في عقله، وورث مالا من أبيه، ورث بيتا، فتفاجأ إخوانه أو أعمامه أنه باع البيت، فلهم أن وهو بالغ وعاقل لكنه ليس رشيدا في التصرف، لا يحسن التصرف، فلهم أن يذهبوا إلى القاضي ويرد هذه الصفقة ويرجع البيت له إذا كان في مصلحته، وليس له بيت إلا هو. هذا هو فقه المسألة، أن لولي هذا السفيه والقائم عليه ومن كان من عصبته أو الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحاكم يرد تصرفه. لو جاء يبيع البيت ويعلم الحاكم يعلم أنه سفيه لا يحسن التصرف، يبيع السيارة وهو في حاجتها، أو يبيع البيت أو يبيع الأرض وهو في حاجته، فإنه يمنعه ولا يجيز صفقته حتى مع رضاه لوجود المنع من جهة الشرع، والله أعلم. نعم.
باب: ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله.
ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عمر وتقدم قريبا وهو متفق عليه، ترجم هنا له ولحديث جابر الذي أشرنا إليه قبل بقوله: باب من باع على الضعيف، باع عليه يعني باع ماله عليه ولو لم يرضى، باع على الضعيف، ضعيف البدن أو ضعيف الدين، ضعيف العقل، ضعيف العقل ونحوه كالسفيه كالمجنون، فدفع ثمنه إليه وكالصغير، يمكن للحاكم أن يبيع مالا لصغير لينفق على نفسه، ينفق عليه منه. هذا الذي يحصل الآن في أموال القصر والأيتام، إذا وهب أو ورثوا أموالا فإن الحاكم هو الذي يتصرف فيها إذا لم يكن هناك ولي راشد، فدفع ثمنه يعني باع ماله ودفع الثمن إليه كما فعل عليه الصلاة والسلام مع المدبر، باع غلامه ودفع إليه الدراهم وقال: أنفق على نفسك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، لأنه أراد الصدقة، أراد بالتدبير الإحسان إلى العبد بالاعتاق، لكن أراد أن يبقى في خدمته إلى أن يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجته لهذا المال، العبد مال، فقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. هذا معنى قوله: فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، يعني ولم يحجر عليه في الابتداء، لم يمنعه من التصرف في الابتداء. فإن يعني لماذا لم يمنعه؟ لأنه دفع إليه الدراهم، ودفعه الدراهم إليه يدل على أن عدم الحجر وصحة التصرف. فإن أفسد بعد منعه، يعني إذا تبين له أنه أفسد في الأموال التي دفعت إليه فللحاكم أن يحجر عليه. لماذا؟ لأن عدم الحجر سيؤدي إلى إضاعة المال. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كما تقدم قريبا، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعته سواء في المحرم وهذا أشد، أو في المباح وترك ما هو أولى. وقال للذي يخدع في البيع: إذا بعت فقل لا خلابة. معناه أنه لم يحجر عليه، قال بع لكن إذا بعت قل لا خلابة، فلم يحجر عليه ولم يمنعه من التصرف، أبقى يده مطلقة في ماله. وأوصاه بهذا أن يقول لمن بايعه: إذا بعت أو بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فإن تبين الخداع استفاد من قوله لا خلابة ماذا؟ الرد وإبطال الصفقة. وعلى هذا لو قال البائع أو المشتري للآخر اليوم يقولون سكر في ماء، يقولون هذا لا يسقط الخيار حتى لو قال هذه الكلمة. سكر في ماء يعني هذا الصفقة كسكر ذاب في الماء، لا تأمل أن ترجع إليك السيارة. هذا يحصل أحيانا، يقوله المشتري حتى لا يتمكن البائع من الرد إذا تبين له الغبن، يبيع عليه السيارة 10,000 وبعد أن ينصرف يتبين أنها تسوى 20، هذا فيه غبن فاحش، فيقول: لا أنا قلت لك سكر في ماء. أنتهى الأمر، لا ينتهي الأمر. إذا حصل غبن على الراجح من أقوال أهل العلم وتقدم معنا يثبت له الخيار. قال: فقل لا خلاف، يعني ولم يحجر عليه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، أي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ مال الرجل الذي باع غلامه بل دفعه إليه. يعني هنا يظهر أن في الترجمة لف ونشر. فقل لا خلاف، هذا بالنسبة لي لحبان. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، الضمير يعود على المعتق الذي باع على الضعيف، باع عليه. وذكر الحديث الأول، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي، تقدم غير مرة، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي البصري من الثقات العباد رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن دينار وهو مدني يروي كثيرا عن ابن عمر، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل، وهو حبان الذي أشرنا إليه صحابي مازني وأبوه صحابي رضي الله عنه، كان يخدع في البيع. وسبب الخداع ذكرناه أنه شج في رأسه رضي الله عنه، فحصل له ضعف لكن بقي فيه تمييز، يعرف ما يفيده، لكن تصيبه الغفلة وربما أخذ على غفلته، فيخدع إما ببيع المعيب عليه أو بالزيادة عليه في السعر أو الإنقاص عند الشراء، ينزل بالشاة ليبيعها وثمنها دينار فيبيعها بدرهم. هذا هو وجه الخداع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه اشتكى، يقول: كثر علي الغبن، يعني خدع أكثر من مرة في السوق، فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى هذا، قال: إذا بايعت فقل لا خلاف، قل للمشتري أو للبائع الذي تشتري منه: لا خديعة، بيع المسلم للمسلم. وهذا القول ليس شرطا في ثبوت الخيار له، ولكنه تأكيد له، يعني حتى لو لم تقل وبعت وغبنت، اشترى منك ما يباع ب100 ب10 حتى لو لم تقل هذه الكلمة فالخيار ثابت، لكن هذا يعني كالموعظة لمن بايعه، كالموعظة له قل لا خلاف، فكان يقوله رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث مسألة الحجر، وفيه خيار الغبن على خلاف تقدم بين العلماء رحمهم الله في الدرس الماضي. نعم.
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أعتق عبداً له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
ثم ثنى بحديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره في الباب الذي قبله بالتمريض، لكن ذكر رواية أخرى غير هذه، هذه ثابتة عنده متصلة ومتفق عليه، تقدم في بيع المزايدة. والشاهد فيه ليس في هذه في هذا اللفظ، وإنما في رواية لمسلم رحمه الله التي قال فيها ابدأ بنفسك فتصدق عليها، هذا هو الشاهد. قال وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، هذا ليس في هذا الرواية، لعلها ليست على شرطه، لكنها موجودة وثابتة في صحيح مسلم. وهذه الترجمة اشتملت على حديثين، على حديث الذي يخدع فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، وإنما أرشده لإمكان التحرز بقوله قل لا خلافه. والحديث الثاني حديث جابر في بيع المدبر، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، هنا رد التصرف ومنعه. والفرق والله أعلم بين الحديثين هو ظهور سفه هذا وظهور أثر تصرفه عليه، المدبر ظهر أثر سفه وأثر التصرف عليه بالحاجة، وأثر ذلك أيضا على أهله، ولم يحجر عليه وإنما رد تصرفه هذا فقط، وأبقاه مطلق اليد في المال ودفع المال إليه. وهذا لا يعارض الحديث الآخر، حديث ابن عمر الذي تقدم رحمه الله. والبخاري كما تقدم في الترجمة السابقة يختار رد تصرفات من ظهر سفه ولو قبل حكم الحاكم، وهو مروي عن مالك كما تقدم. قال هنا حدثنا عاصم بن علي، هذا من أفراده رحمه الله وهو الواسطي، حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن منكدر التيمي المدني عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، أعتقه عن دبر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه، يعني اشتراه، ابتاعه منه نعيم ابن النحام، وهو قرشي عدوي من رهط عمر رضي الله عنه نعيم هذا، ووصف بالنحام بعد ذلك، قيل له النحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم، والنحمة السعلة أو النحنحة، وهذا ممن شهد له رضي الله عنه وأرضاه بالجنة وليس من العشرة. لماذا يحصلون المبشرين في عشرة إذن؟ وقد بشر هذا بها، وبشر بها عكاشة، قال سبقك بها عكاشة، فلماذا يحصرونها في العشرة؟ ها؟ نعم، الله يفتح عليك، لأنهم وردوا في حديث واحد، قال فلان أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، فذكرهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي في سياق واحد، وإلا فقد بشر غيره، بشرت خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، وبشر نعيم، وبشر عكاشة. في هذا الحديث مسألة وهي بيع المدبر، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ المدبر يعني في طريقه إلى العتق، تعلق به العتق، ومع ذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعه وهو حر، وإنما باعه قبل أن يصير حرا، يعني تدارك الأمر. وهذه مسألة فيها خلاف، الشافعي رحمه الله وأحمد يجوزون بيعه لأجل هذا الحديث، حتى لو كان مآله بعد أيام أو بعد سنوات إلى العتق، يباع ويبقى في الرق إلى أن يعتقه السيد الثاني أو الثالث أو غيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا يجوز بيعه لتعلق العتق به، وقال ليس للمدبر التصرف فيه إلا بشيء واحد، أن يعجل عتقه. يعني هو قال أنت حر إذا مت، فله أن يقول اليوم أنت حر اليوم، هذا من مصلحته، فيتصرف بالاعتاق فقط، وأما ببيع وشراء فلا. واستدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني مرفوعا: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث، يعني لا تتصرف فيه. وقالوا حديث جابر هذا في بيع الجزر من المدبر حادثة عين تحتمل التأويل، وتأولوه أن سيده كان سفيها فرد تصرفه، أو باع منفعته لا رقبته، النبي صلى الله عليه وسلم قال باع المنفعة إلى أن يموت السيد ثم يعتق، وهذا خلاف الظاهر، والصواب هو الجواز، وهذا أصل بنفسه. وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف، وهذه مسألة تقدمت في كتاب البيوع. نعم.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: يحلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، أو قال إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
ثم قال رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، أي وهو جائز للحاجة وليس من الغيبة المحرمة. وذكر الأحاديث فيها طول، نؤجلها حتى لا نشق عليكم إلى المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.